بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور لهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ولعل هذا هو آخر هذه المجالس وخاتمتها التي ختم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من صفاتهم وأخلاقهم مع لزومهم لعقيدة السلف أصحاب الحديث، ذكر رحمه الله تعالى بعض صفاتهم وخصائصهم، وهو ما يسمى بخصائص الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وما ميزهم الله تبارك وتعالى به. فإن أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيين، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، هذه الأوصاف لمسمى واحد، وهم الجماعة الذين لزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بما عمل به والتزموا طريقته وطريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الذي ميزهم على غيرهم. فإن مميزات أهل السنة والجماعة وخصائصهم وخصائصهم كثيرة جدا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجملها في هذا الموضع، وذكر أيضا التفرق وأثره على أهل الإسلام، وأنه لا ينجو من هذا التفرق إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وهؤلاء المعصومون هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذه الخاتمة النفيسة العظيمة ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكتاب، لأنه بدأ هذا الكتاب بالكلام على الفرقة الناجية، وأن ما سيذكره في هذا الكتاب هي عقيدتهم وخصائصهم ومميزاتهم. ختم هذا الكتاب بما بدأ به، لأنه بدأه ببيان حال الفرقة الناجية، وختمه ببيان حال الفرقة الناجية. هذا مما يدلك على أن أهم ما على طالب العلم أن يعتني بمعرفة ما تميز به أهل السنة والجماعة، وما اختصهم الله جل جلاله بها. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى ببيان مكانة أهل الحديث والسنة، ليلزمها من بعدهم. ولما ذكر الإمام أحمد أهل الحديث، أو ذكر له الطائفة المنصورة، قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فما أدري من هم. وبوب الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم. فأهل العلم هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة الذين اصطفاهم الله جل جلاله. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وغفر له في كتابه الفذ في هذا الباب، ألا وهو كتاب شرف أصحاب الحديث، قال: ولو أن أصحاب الرأي المذموم ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واقتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه. لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد،
وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإقبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأرضين من والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وأعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله في خلقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعتكف عليه سوى أصحاب الحديث فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء يقبل منهم ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فيما أكموا به فهو المقبول المسموع ومنهم كل عالم وفقيه وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذهبهم لا يتجاسر ومن كادهم قصمه الله ومن عاداهم خذله الله لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير.
انظر إلى هذا الكلام العظيم للإمام الخطيب البغدادي ولغيره من الأئمة كالآجري في كتاب الشريعة وكثير من الذهبي في سائر كتبه من وصفهم ما يقف الحائل المسلم عند كل كلمة منه فهم لا يحتاجون إلى علوم المتكلمين ولا إلى آراء الآرائيين ولا إلى ثقافة الصحفيين والإعلاميين والأمة ولا إلى سفسطة الثوريين وإنما يحتاج إليهم كل أحد لأنهم هم الفقهاء الذين يبينون الأحكام وهم المحدثون الذين يبينون الصحاح من السقام أئمة العلم وأئمة السنة وأئمة الحديث
هم الذين بقيت هم الذين بقي ذكرهم. فإذا ذكر الكتاب والسنة ذكروا مع الكتاب والسنة. ذهب أرباب البدع وذهبت مذاهبهم وذهبت أشخاصهم، ولم يبق لهم إلا الذم في الأمة. إذا ذكر الإمام أحمد قيل إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. وإذا ذكر أحمد بن أبي دواد قيل إمام المعتزلة والفتنة. وإذا ذكر الشافعي قيل مجدد الملة. وإذا ذكر حفص الفرد قيل داعية المعتزلة. وإذا نظرت إلى كل طبقة من طبقات أئمة الحديث الذين ذكروا وخلد الله تبارك وتعالى ذكرهم، لأنهم يذكرون بذكر العلم وذكر الفضل. ولذلك قال من قال: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا قوله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل، فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه ولقولهم وبقولهم، وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. أهلا وسهلا الذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، زين الوجوه غر الوجوه وزين كل ملائي، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. الذين يتنافسون على الكراسي، والذين يتنافسون على السلطة، والذين يتاجرون بالدين في قرارة أنفسهم، يعلمون أن أهل السنة وأن أهل الحديث هم أهل الصدق، وهم أهل الأمانة، وهم أهل الصلاح، وهم أهل الاستقامة. لأن دول هؤلاء قد ذهبت واندحرت ولم يبق لهم باقية. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي الثور الذي إلى آخر ما قاله ذلك الذي يصف هؤلاء الأئمة. والكلام عليهم وعلى خصائصهم وعلى مميزاتهم وعلى صفاتهم وعلى ما حباهم الله تبارك وتعالى به من الفضل يطول. وشيخ الإسلام رحمه الله بدأ كلامه بالإخبار عن أن هذه الأمة ستفترق، وهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته التي تسمى بالمعجزات، وهذا من براهين وأدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فقد أخبر أن هذه الأمة ستفترق، وأن فرقتها ستبلغ إلى 73 فرقة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق، وأن هذه الأمة سيحصل لها ما حصل للأمم قبلها، فإن المراد والمقصود من ذلك كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، أن المقصود الشرعي من ذلك هو أن يكون المسلم حذرا إذا حصلت الفرقة. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لما وعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن شارية رضي الله عنه وأرضاه ما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت لها القلوب وذرفت لها العيون، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إنه وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء، فأين الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهؤلاء هم اليهود الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر بأن الأمة ستفترق لأجل التحذير من هذا التفرق. فإذا جاء الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في شيء من ما هو مذموم من علامات الساعة وغيرهم، فإن هذا إنما يراد في سياقه يراد به التحذير من هذا الأمر، التحذير من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يكون حذرا لا يتفرق مع الناس إذا تفرقوا، لأن هذا التفرق رضيه الله تبارك وتعالى، لأن هذا التفرق أراده الله تبارك وتعالى قدرا ولم يرده شرعا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا نظر العبد إلى حال المتفرقين المفارقين للكتاب والسنة الذين خالفوا الكتاب والسنة واختلفوا في الكتاب والسنة، يرى أن من أجل النعم التي ينعم بها عليه أن يهدى إلى الصراط المستقيم، إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب أن يكون عليه العبد، أن يكون عليه المسلم، أن يكون عليه طالب العلم، لا ينتمي إلى الفرق ولا يتابع هذه الفرق، وإنما يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم هذا، فإن شيخ الإسلام ساق لنا هذا الحديث لينبهنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الفرقة والتفرق ومن المخالفة والاختلاف. ولهذا كان الرب تبارك وتعالى ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يترك أي مجال للمنافقين الساعين في الفرقة. لما بنى المنافقون مسجد الضرار يريدون تفريق المسلمين وقلقلتهم، أنزل الله تبارك وتعالى: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. انظر ماذا قال الرب جل وعلا: وتفريقا بين المؤمنين. فكم من جماعات الضرار، كم من أحزاب الضرار، كم
من فرق الضرار كم من جمعيات الضرار التي لم تقم ولم يقم سوقها ولم يقم أهلها حماسة للدين وإنما لتفريق المسلمين ومن اتبعهم صار أداة يضرب بها أهل الإسلام. فالحذر الحذر من هذا، وألا نتبع الذين يتفرقون في دينهم. قد يقول قائل إن الذي تفعله أنت الآن مما يثير الفرقة في الناس ويجعلهم فرقا وأحزابا، وأقول لهذا القائل أنت متلاعب بدينك فلا تتلاعب بديننا، إن كلام أهل الحديث وكلام أهل السنة وكلام أهل العلم في المخالفين للكتاب والسنة وفي المخالفين لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين من أجل رأب الصدع ودرء الخلاف وتحجيم المخالف حتى لا ينتشر شره، ولو ترك الحبل على القارب له لاتبعه الناس وصاروا فرقا. أفمن دعا إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يكون مفرقا، ومن دعا إلى هذه الأحزاب وإلى هذه الجماعات وإلى هذه الثورات وإلى هذه الجمعيات وإلى هذه البدع والخرافات هو الذي يجمع الأمة؟ أيجمعها بمعصية الله؟ ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وفي البخاري في كتاب الاعتصام منه، وأذكر في حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرؤيا لما قال الملكان، قال ومحمد فرق بين الناس وضبطت، ومحمد فرق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل، جعله الله تبارك وتعالى فرقانا بين الحق والباطل. ولا بد أن يكون للمسلم الموحد فرقان لا بد أن يكون للمسلم الموحد فرقان يفرق به بين الحق والباطل، ولا تختلط عليه الأمور. إن هؤلاء الذين يريدون أهل السنة والجماعة أن يسكتوا عنهم وهم يتطببون في جسد الأمة بدون علم، ومن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يتطببون في جسد هذه الأمة يزعمون أنهم يريدون نهضتها وعزتها وهم لا يزيدونها إلا فرقة. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بدأ كتابه بلزوم الجماعة وختمه بلزوم الجماعة، قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، السين والتاء هنا للصيرورة أي ستصير إلى الافتراق، على 73 فرقة كلها في النار، وهذا من أحاديث الوعيد لا يجزم أهل السنة والجماعة على الأفراد، وإنما هذا من أحاديث الوعيد كما هو وكما قرر شيخ الإسلام كما هو الشأن في أحاديث الوعيد التي فيها الكبائر وما شابه ذلك. قال إلا واحدة وهي الجماعة، كما جاء ذلك في سنن أبي داود، وهو الذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند لهذا اللفظ من حديث معاوية، قال هي الجماعة. قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه واليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. وهذه الرواية حسنها الألباني عليه رحمة الله في الشواهد والمتابعات، وهي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي، وحديثه محتمل للتحسين، وأما معناها فإنه صحيح لا غبار عليه ولا يأتي ولا باطل فيه، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الدين، فمن لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين فإنه ينقص من دينه على قدر ما ترك من اتباعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فصار قال شيخ الإسلام، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. ما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم هو تمسكهم بهذا الدين، فهم مستمسكون بهذا الدين ومعتصمون به، يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفتون إلى من شنع إليهم ولا إلى من لم يرضى بمذهبهم. فهم الملقبون في كل زمان ومكان. الجهمية كانت تلقبهم بالحشوية وبالأخبارية وبالمجسمة، وجاء بعدهم أقوام لقبوا أهل السنة بمثل هذه الألقاب، كما يلقبونهم اليوم بالجبناء وذيل بغلة السلطان وبالخوارين وما أشبه ذلك، وهم لا يبالون ما علموا أنهم مستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علموا أنهم قد تمسكوا بالكتاب والسنة، فما أمرهم الله جل وعلا في قوله والذي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذا اتبع الناس الضلالة لن يرضوا عنا حتى نتبعهم في ضلالتهم، إن هذا لشيء عجيب. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. هؤلاء هم الذين تمسكوا بالإسلام المحض، والمراد بالمحض الخالص الصافي، ليس فيه شائبة بدع، ليس فيه شائبة هوى، ليس فيه شائبة حزبية ولا تفرق، بل كله خالص لله تبارك وتعالى، الخالص عن الشوب، فلم تشبه شائبة. أما الذين يخلطون ها هنا وها هنا ويريد أن يكون مع كل طائفة، لما سئل الإمام أبو بكر بن عياش كما ذكر هذا اللالكائي وغيره رواه عنه، سئل عن أهل السنة أو سئل من هو السني، قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها. فالمتمسكون بالدين الخالص هم أهل السنة والجماعة، ولذلك كانوا غرباء كما وصفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. قال رحمه الله ذاكرا بعض أوصافهم، وفيهم الصديقون وهو صفة مبالغة من الصدق، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والصالحون الذين عملوا الصلاح وأصلحوا، ومنهم أعلام الهدى. الأعلام جمع علم، وهو الذي يوضع معلما على الجبل، ولهذا يقال هذا علم على جبل، فكأنه بمثابة العلم. فلما كان أهل السنة هم المستمسكون بالدين صاروا أعلاما للهدى، فإذا رؤوا ذكر الدين، وإذا ذكرت الاستقامة قال ومصابيح الدجى، والدجى الظلمة، وهؤلاء هم مصابيحها. وإذا جاءوا في زمان أو مكان تبدد الظلام وذهب الظلام، فإن البدعة الظلمة لا يزيلها إلا نور السنة، والجهل ظلمة لا يزيله إلا نور العلم. وكذلك البدع ظلمة ظالمون ولا يزولون إلا إذا جاء أهل السنة، فإنهم يندحرون ويذهبون كل مذهب. قال ومصابيح الدجى، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أصحابه وفي الذين بعدهم أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أبتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة. بعد أن ذكر النجوم أمنة للسماء، قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد، كما في الصحيحين. فهؤلاء هم مصابيح الدجى، والله لا تتبدد الظلمات، ظلمات الشرك ولا ظلمات البدع ولا ظلمات الخرافات إلا بأهل السنة والجماعة. نعم بعد الله تبارك وتعالى وتوفيقه قال أولو المناقب المأثورة، فمناقبهم مأثورة معلومة قد روى أئمة الدين والسنة عنهم الشيء الكثير. فانظر في مناقب أصحاب رسول الله وفي فضائلهم وفي فضائل من جاء بعدهم ومناقبهم، وكذلك في مناقب أصحاب الحديث. انظر إلى رحلتهم التي تقطعت فيها أقدامهم وعريت فيها أجسادهم وجاعت فيها بطونهم، وأهل الملك في ملكهم وأهل التجارة في تجارتهم. انظر إلى أهل الحديث وإلى رحلتهم في طلب الحديث بالليل والنهار، يشرقون ويغربون، لا يردهم بعد مسافة ولا يتعبهم مشقة سفر. هؤلاء أئمة الحديث الذين حفظ الله بهم الدين، لو ناموا كما نام الناس وسكروا كما سكر الناس وتاجروا كما تاجر الناس وتنافسوا كما تنافس الناس ماذا كان الأمر؟ لكن الله تبارك وتعالى قيضهم، حفظهم بالدين وحفظ الدين بهم. فلله درهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو تكلمنا عن مناقبهم وفضائلهم وما روي من الآثار فيها لطال المقام جدا جدا. قال رحمه الله أولو المناقب المأثورة، ومناقبهم كثيرة. انظروا إلى ما حفظ الله بهم من هذا الدين ومن هذه السنن، كم رووا، كم تعلموا، كم حفظوا، كم جاهدوا، كم رحلوا، كم تركوا الملاذ، رضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله أن يلحقنا بهم. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وما أكثر فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وهو الذي يخلف غيره. والمصنف هنا أراد بهم المجددين الذين يجددون من دثر من أمر هذه الأمة. وقد ذكر في تراجم كثير من الأئمة من المحدثين في كتب التراجم أنهم كانوا يلقبون بالأبدال بسبب ما قاموا بهم من ما قاموا به من ميراث النبوة. ولم يرد شيخ الإسلام ما اصطلح عليه المتصوفة مما يذكرونه من الأقطاب والأبدال والأغواث الذين هم عندهم لهم من خصائص الربوبية. فالأبدال الذين تعنيهم الصوفية هم الذين يذكرونهم مع الأقطاب والأغواث. ولذلك قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى نفسه قال حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعبد الأولياء وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب، كما في منهاج السنة ونحو هذا الكلام، كلام تلميذه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته. قال وفيهم أئمة الدين، وكما ذكرت لكم في أول الكلمة أنك إذا نظرت إلى أئمة الدين وإلى حملة العلم رأيت أنهم ولله الحمد هم أهل السنة وهم أهل الحديث وهم الفرقة الناجية. أين الذين كانوا في زمن الحمادين والسفيانين والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي وابن المديني وما شابه ذلك؟ أين الذين عاصروهم وطاووس وابن المبارك؟ كم ستذكر من هؤلاء الأئمة، وكم عاشرهم من أهل البدع ذهبوا وذهبت آثارهم وذهبوا مع بدعهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هدايتهم ودرايتهم. فالصحابة والتابعون من بعدهم وأتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين شهدت لهم الأمة. قال وهم الطائفة المنصورة، والمنصورة مفعولة يعني الذين نصرهم الله تبارك وتعالى، هذا من خصائصهم ومميزاتهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وحجتهم داحضة لكل حجة، وعلومهم مذهبة لكل جهل، فحيثما وجدوا وجد العلم. هكذا هم، لأن الله نصرهم. فإذا تكلموا وجاهدوا بالعلم وجاهدوا باللسان وبالبنان نصرهم الله، وإذا جاهدوا بالسيف وبالسنان نصرهم الله تبارك وتعالى. ومن نصر الله جل جلاله لهم أن يحفظ عليهم دينهم، فإن هذا من أعظم النصر وأجله. وإن لم تستوعبه قلوب كثير من الناس، أما قال الله في نوح وقد قال عنه وعن قومه وما آمن معه إلا قليل، ومع هذا بارك الله فيكم قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، قال وهم الطائفة المنصورة. فإذا حفظ للإنسان دينه، حفظ للإنسان إيمانه إسلامه عمله الصالح من الفتن، فإن الله تبارك وتعالى قد نصره. قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا تزال هذا الفعل المضارع الدال على الاستمرار، فإنهم لا ينقطعون، قد يضعفون قد يقلون. ولذلك جاء عن بعض السلف في غربة السنة لما سئل قال أن تدخل البلد ولا ترى فيها رجلا من أهل السنة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، على الحق، جعلهم على الحق وعلوا بالحق، ولا لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم منهم حتى تقوم الساعة. هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا ذلك. نسأل الله، يقول أبو العباس رحمه الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونحن نسأل الله ذلك أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، كما قال جل وعلا عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا يكون هذا المتن قد انتهى وختم، ختم الله لنا ولكم بالحسنى. وإن شاء الله تعالى الكتاب الذي
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة أبا أيوب، الظاهر الجهاز حصل له خلل.
نعم الشيخ الله يحفظكم جزاكم الله،
لكن الحمد لله سمعتم الدرس كاملا
الحمد لله. نعم
طيب، من لطفكم بارك الله فيكم وتكرمكم لو اختار بعض الأسئلة المهمة، يعني متعب نوعا ما، وأيضا الأخوة يسمعون.
نعم نعم.
كما قلنا إن شاء الله الدرس الكتاب القادم إن شاء الله نبدأ فيه الأسبوع القادم هو مقدمة كتاب الجامع السنن والآداب للإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهي مقدمة عقدية مختصرة تزيد على مقدمة الرسالة وفيها فوائد طيبة. وكتاب الجامع في الآداب كتاب عظيم، إن يعني سأحاول أن أفرغ الكتاب وأنسقه ثم أرسله إليكم إن شاء الله، أرسله إليك أبا أيوب والإخوان تقفون عليه، أو نضعه في الشبكة، لأن لست متأكدا ما إذا كان موجودا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المراكشية كما سيأتي ينقل عنه، وسيأتي الكلام على هذا الكتاب، فإنه كتاب في العقيدة وفيه أشياء زائدة على ما في مقدمة الرسالة. تفضل يا أبا أيوب.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول فتحت محلا لبيع بعض المواد الغذائية مع صديق لي، يقول واشترطت عليه ألا أشتغل، يعني يشتغل صديقه هو، يقول هل يجوز هذا الاشتراط؟
هذا نوع من المضاربة، هم اشتركوا بالأخوان على السؤال، اشتركوا بالمال أو هذا بالمال وهذا
اشتركوا معا بالمال، لكن واحد يشتغل والآخر قال أنا لا أشتغل.
الشرط الصحيح
إذا اشترط عليه هذا فلا بأس، ولكن ينبغي أن يعطيه أجرة تقوم مقام العمل الذي يقوم به، لأن هذا يعمل وهذا لا يعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح أن يقال أن كل إنسان غير ناج من الرياء؟
لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى ذكر طائفة من أوليائه ومن أئمة الهدى، ذكرهم بالإخلاص، والأنبياء والرسل والعلماء وما شابه ذلك، فمثل هذا فيه مجازفة من بعض الناس، هذا هؤلاء يجازفون وكأنهم يفعلون استبانات لقلوب الناس، لا يعلم ما في قلوب العباد إلا الله تعالى، وهذا معناه أن الجميع هالك في هذا، أن إنسان قد يعرض له هذا الأمر لكنه يجاهد نفسه عليه، أما الجزم والقطع بهذا الذي ذكره ما تضمنه السؤال هذا لا شك في بطلانه وأنه خطأ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يكون الانحناء شركا وما هو الحد في ذلك؟
متى يكون
الانحناء؟
الانحناء شركا.
نعم.
هذا إذا قصد بقلبه عبادة المنحني له، وإلا فإن هذا الفعل بمجرده لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن ينحني لأحد أبدا إلا لله تعالى، كما جاء عند أبي داود في السنن أنه عليه الصلاة والسلام سئل وقال: أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيعانقه؟ قال: لا. قال: أيقبله؟ قال: لا. قال: أيسلم عليه؟ قال: نعم. أيصافحه؟ قال: نعم. فالانحناء لا يجوز، الانحناء لا شك أنه لا يجوز وقد يكون شركا بالله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز التبرع بالدم عند المستشفيات؟
صدر في هذا فتوى من الشيخ بن باز رحمه الله عليه واللجنة الدائمة برئاسته عليه رحمة الله في إنشاء البنوك الخاصة خصوصا في هذه العصر وتقنياته وما أشبه ذلك، أو في المستشفيات أو في البنوك الخاصة للدم عند الدولة، من أجل إذا حصل لشخص شيء ما يكون عندهم هذا الدم. هذا صدرت فيه فتوى ولا بأس إن شاء الله على فتوى العلماء، ليس لا بأس من عندي، يعني أنقول فتوى الشيخ بن باز ومن معه.
سؤال أخير جزاكم الله خير عبر الشبكة، بارك الله فيكم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم امرأة متزوجة بعقد شرعي بدون بناء وتبحث في الأثناء عن بدون بناء، يعني عقدت ولم يدخل عليها زوجها بعد، وتبحث في الأثناء عن زوج آخر ولا تعلم من يتقدم إليها بأنها متزوجة، وكيف يكون تصرفنا معها؟
لا يجوز هذا الأمر، هي امرأة في ذمة شخص ولا يجوز لها أن لا يجوز لها أن تطلب شخصا آخر ولا أن تعرض نفسها عليه، لكن إذا كان بينها وبين زوجها الذي هي في ذمته الآن حصل نوع من الخلاف أو ما أشبه ذلك أو عندهم إشكال فإنهم يحلونه، أما أنها تتزوج على زوجها أو بالأصح تطلب من يتزوجها فإن هذا لا يجوز، لا يجوز لها بلا شك هذا، الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.